Deutsche Welle. المنبر الحر. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنبر الحر، والتي نتناول فيها السجالات التي تدور في بعض الدول الأوروبية حول الإسلام على ضوء لجوء بعضها إلى سن تشريعات لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعلى ضوء تعيين أول وزيرة مسلمة في ألمانيا. معكم أحمد حسو.
المنبر الحر من ألمانيا.
مستمعينا الكرام، خطت بلجيكا خطوة كبيرة في اتجاه منع النقاب في الأماكن العامة بعد أن صوت البرلمان البلجيكي وبأغلبية ساحقة على مشروع قانون بهذا الخصوص. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية قرار البرلمان البلجيكي واصفة إياه بالسابقة الخطيرة. وليست بلجيكا وحدها المشغولة بالنقاب أو البرقع، وإنما فرنسا أيضا، إذ من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون أعدته الحكومة بهذا الخصوص في 11 من شهر أيار مايو الجاري. لكن إذا كانت فرنسا وبلجيكا مشغولتين بالنقاب، وهولندا مشغولة من جانبها بالنائب اليميني المتشدد خيرت فيلدرز وحزبه، وقبلها سويسرا انشغلت بحظر المآذن، فإن ألمانيا شهدت تطورا إيجابيا فيما يتعلق بالمسلمين مؤخرا، تمثل في تعيين أول وزيرة مسلمة في تاريخ ألمانيا. وربما يقلل البعض من شأن هذه الخطوة باعتبار أن السيدة أيغول أوتسكان عينت وزيرة في ولاية ساكسونيا السفلى وليست على المستوى الاتحادي، لكن اختيارها من قبل حكومة ولاية يقودها الحزب الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنجيلا ميركل يعطي الأمر أهمية إضافية. والسؤال الذي يشغل المراقبين في هذه الأيام هو: لماذا كل هذا الاهتمام بالنقاب أو البرقع وسن تشريعات لمنعه؟ وهل هناك حقا خوف من الإسلام في أوروبا؟ وأخيرا، ما دلالات تعيين أول وزيرة مسلمة في ألمانيا؟ أسئلة كثيرة سنسعى للإجابة عنها في هذه الحلقة من المنبر الحر مع ضيوفنا عبر الهاتف. ويسرني أن أرحب من برلين بالمستشرق الألماني ورئيس تحرير مجلة فكر وفن الأستاذ ستيفان فايدنر، وأرحب من برلين أيضا بالدكتور رالف غضبان الباحث المعروف في الدراسات الإسلامية، ومن روتردام بهولندا أرحب بالمفكر والناشط التونسي المقيم في هولندا الدكتور خالد شوكات. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، ولأبدأ معك أستاذ ستيفان فايدنر من برلين، لكن بعد هذا الفاصل.
المنبر الحر من ألمانيا.
أستاذ ستيفان، بلجيكا البرلمان البلجيكي صوت على قانون لحظر النقاب وفرنسا على الطريق، يعني ماذا يحصل في أوروبا؟ لماذا الاهتمام بالنقاب؟ يعني خصوصا أن حتى الدول العربية النقاب ليس موضع ترحيب في بعضها أو في الدول الإسلامية أيضا.
يعني في الحقيقة نعرف أنه في مصر توجد مناقشات كثيرة حول النقاب، حتى يفكر وزير الدين في مصر أن يمنع النقاب في بعض الأماكن. لذلك ليس من الغريب أن أوروبا التي هي تفهم أنها كون نوعا ما مسيحي أو غربي، يشتغل بكيفية التعامل مع النقاب. المشكلة الأساسية أنه أنا شخصيا في الأشهر الأخيرة ما شاهدت أي نقاب أو أي امرأة لها نقاب.
هذا هو السؤال، يعني عدد المنقبات قليل جدا في أوروبا، يعني ربما يقولون في فرنسا 2000، في بلجيكا مئات.
أنا ما شاهدت ولا أي امرأة بهذه اللباس. لكن بالنسبة للفهم الأوروبي، يعني النقاب هو رمز إخداع النساء للرجال.
طيب، هل الاهتمام بالنقاب يخفي وراء شيء آخر؟ يعني هل هؤلاء الذين يسنون قوانين تتعلق بالنقاب يفكرون بشيء غير النقاب فيما يتعلق بالإسلام والنقاب صورة، أم أن الأمر فعلا يتعلق بالنقاب؟
هذا ما أفكر أنا أفكر أن النقاب هو رمز لمشكلة أخرى، المشكلة كيف نتفاعل مع الإسلام، ماذا يعني وجود الإسلام في المجتمعات الغربية. وخاصة وجود بعض المتطرفين المسلمين، لكن إن وحتى ولو هم قليلين جدا هذا المسألة موجودة في أوروبا، وخاصة عند الناس البسطاء أو بعض المثقفين اليمينيين الذين يستغلون وجود المسلمين لأهدافهم الحزبية.
طيب دعني أنتقل إلى هولندا إلى الدكتور خالد شوكات. دكتور خالد، يعني كيف تنظر أنت إلى تعاظم الاهتمام بقضية النقاب والبرقع؟
أولا أنا بصرف النظر عن قناعتي بأنه النقاب لا يمثل الإسلام كما أفهمه وكما يفهمه غالبية المسلمين، وبالتالي فإن المنقبات هن أقلية بين نساء المسلمين المتدينات، أقصد يعني الملتزمات بالتعاليم الإسلامية، فإن المنقبات بينهن قلة. لكن رغم قناعتي هذه لا أستطيع أن أؤيد أي تشريع أو أي تصرف تأتيه حكومة من الحكومات أو دولة من الدول الأوروبية أو غيرها تجاه ما يمكن أن يشكل رمزا دينيا أو ثقافيا أو اجتماعيا، لأنه أنا أقدس الحريات العامة والفردية وأرى أن المساس بها يشكل توجها خطيرا على الحريات بشكل عام. هذه المرة ربما يقع حظر النقاب، المرة القادمة لست أدري ماذا يمكن أن يحظر. هذا مؤشر خطير يهدد الطبيعة العلمانية في رأيي للدولة الأوروبية، في اعتقادي أن العلمانية هي أفضل ونظام يمكن أن يحرص التعددية الثقافية والدينية، ويمكن أن يتيح للمتدينين المجال لممارسة قناعاتهم، خصوصا وأني لست مقتنعا بأن النساء المنقبات هن يحملن مشاريع عنيفة أو.
طيب هل هذا الاهتمام يعني هو بالنقاب كنقاب ومسألة الخوف من العنف الإرهاب، أم أنه يخفي وراءه شيء آخر له علاقة
يعني
بالإسلام؟
إلى حد الآن لم يثبت أنه أي من الأحداث الإرهابية التي وقعت ووقف وراءها مسلمون متطرفون أنه هناك النقاب لعب دورا في هذه المسألة. يعني أنا أعتقد أنه هناك توجه للتخويف، لتكثيف درجة الإسلاموفوبيا، وهذا الأمر يتم لاعتبارات سياسية ولحسابات انتخابية بالدرجة الأولى، ورفع شعار مثلا خيرت فيلدرز يرفع شعار هنا في هولندا ضد الأسلمة، فأنا أعتقد أنه شعار غير مناسب ولا يتفق مع الواقع في هولندا.
دكتور رالف، منع المآذن في سويسرا، النقاب أو البرقع في بلجيكا وفرنسا، وما يحصل في هولندا أيضا مع النائب خيرت فيلدرز، الدكتور خالد تحدث عن الإسلاموفوبية أو الخوف من الإسلام في أوروبا، هل بعض القوى اليمينية المتطرفة تستغل هذا الأمر لبث الخوف في نفوس الناس، أم أن الخوف فعلا موجود؟
لا أعتقد أن هذا الأمر يقتصر فقط على اليمينيين الذين بدون شك يحاولوا استغلال هذه الظواهر لأسباب سياسية ومصالح سياسية معينة لا تتفق مع مصلحة المجتمع بشكل عام. لكنني أرى أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو التالي: المجتمعات الأوروبية بعد وجود المسلمين في حضنها منذ أكثر من حوالي نصف قرن تعرفت على المسلمين، وبالتالي ليست بحاجة إلى مزيد من المعلومات. فالسؤال بالنسبة لي هو التالي: لماذا لم يتوصل المسلمون بعد هذه الفترة بإقناع المجتمعات الأوروبية بصحة المظاهر التي يعتمدوها، بدون النظر إن كانت هذه المظاهر مثل النقاب هي فعلا إسلامية أم لا؟ ما أعتقده شخصيا،
كنت أسألك، أنت باحث في هذا المجال، يعني لماذا لم يستطع المسلمون أن يقنعوا الأوروبيين بهذا؟
أغلبية المسلمين ليست لهم مشكلة مع المجتمعات الأوروبية، فعملية الاندماج تتم تدريجيا بدون ضجة وبدون بلبلة. الذين يثيرون المشاكل هم أقلية يستخدمون بعض الأشكال والمظاهر لاستفزاز المجتمعات الأوروبية. النقاب هو عمل استفزازي لا علاقة له بالإسلام. والدليل على ذلك، وأنا أؤيد كلية موقف الأزهر بهذا الموضوع، الذي رفض اعتبار النقاب إسلامي وحرمه في مدارسه الأزهرية التي تتردد إليها الفتيات.
طيب لماذا لا تعتبره شيء من الحرية الشخصية كما قال الدكتور خالد شوكات، وكما قالت منظمة العفو الدولية أنت تقول هو استفزازي؟
لا أوافق السيد خالد بمفهومه للحرية في المجتمعات، في المجتمع الديمقراطي كما يفسرها هو. الديمقراطية تقوم على حقوق الإنسان، والحرية هي إحدى بنودها. فالسيد خالد ينطلق من الحرية الفردية فقط لا غير، والحرية الدينية بكل أشكالها. وأذكره هنا أن الإسلام مثلا ليس له حرية كاملة في بلاد الغرب، وأن قوانين إسلامية موجودة في القرآن تلاحق جنائيا في أوروبا. أعطي مثال على ذلك، هي تعدد النساء، فهذا شيء ممنوع في أوروبا، ومن يرتكبه يجرم يحاكم. شيء آخر،
يعني ماذا تريد أن تقول؟
الذي أقوله أن الحرية الدينية ليست مطلقة. الحرية الدينية تصل إلى حدها عندما تمس المساواة وتمس حرية الغير.
يعني النقاب لا تعتبره نوع من اللبس، يعني تعتبره شيء من
ليس لبس. النقاب هو رمز أقصى ومتطرف لدونية المرأة.
هذا رأيك؟
طيب، هذا ما يقوله بعض المسلمين، لأن المرأة يعتبر كعورة يجب أن تغطى. فالخلاف بين العلماء هو حول دكتور الوجه أم لا؟
لا، ما عندنا وقت لمناقشة القضايا الفقهية. دعني أنتقل إلى أستاذ ستيفان فايدنر في برلين، لكن بعد هذا الفاصل.
المنبر الحر على البودكاست www.dw-world.de/arabic.
أستاذ ستيفان، سننتقل لموضوع آخر ونترك حق الرد لدكتور خالد شوكات على ما قاله الدكتور رالف غلبان بعد قليل. يعني ألمانيا شهدت تطور مختلف في هذه الأيام، تعيين أول وزيرة في ولاية من الولايات الألمانية، ولاية يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار أنجيلا ميركل. هل هذا تكتيك سياسي أم أن هناك قناعة لدى هذا الحزب وهذه الولاية أن المسلمين يجب أن يشاركوا في الحكومة أيضا؟
الاثنين في الحقيقة. أولا هو تكتيك يدل على أن الحزب المسيحي الديمقراطي يحاول أن يظهر كحزب منفتح وحزب يدعم اندماج المسلمين، وهذا إشارة جيدة حتى ولو كان تكتيكي، واعتبارا أن هناك شريحة كبيرة من المسلمين لهم الجنسية الألمانية ولهم الحق للاشتراك في الانتخابات.
نعم.
أولا. ثانية، أظن طبعا إذا كانت هذه الوزيرة، هذه الامرأة تلبس النقاب وحتى الحجاب، لم تعين. رغم ذلك أظن هذه إشارة جيدة.
أنا قرأت لك مقال، أنت كتبت مقال في صحيفة زودوتش سايتونغ، تقول أن هناك خوف في ألمانيا من الإسلام، أو ولكن لا يوجد في ألمانيا أو لا توجد أحزاب كبيرة تستخدم الخطاب ضد الإسلام مثل هولندا أو غيرها. السؤال، لماذا الخوف من الإسلام ولماذا لا توجد مثل هذه الأحزاب، علما أنت قلت يوجد شخصيات في ألمانيا يكتبون دائما ضد الإسلام؟
يعني الظاهرة الغريبة أن الخوف من الإسلام موجود يعني عند الناس الذين ينتمون إلى كل الأحزاب، يعني حتى في أحزاب اليسارية في ناس يخافون من الإسلام كما هم موجودين في الأحزاب اليمينية أو المحافظة. لذلك صعب جدا لأي حزب من هذه الأحزاب، من الأحزاب الألمانية، أن تركز على الإسلام كمشكلة، لأن يعني كل حزب يركز على الإسلام كمشكلة، في نفس الحزب الناس يفكرون أن الإسلام ليس مشكلة أولا.
نعم.
وثانيا نلاحظ، يعني إذا شاهدنا الوضع في بلجيكا حاليا، لماذا بلجيكا في وضع في بلجيكا في انفصال بين الجزء الذي يحكي اللغة الهولندية والجزء أو الناس يتكلمون الفرنسية؟
نعم.
وهلا في انفصال في كل هذا،
في أزمة سياسية كبيرة. نعم
بالضبط. في نفس الوقت يسويتون ضد النقاب، والتسويت ضد النقاب هو النقطة الوحيدة يوحد هذا البلاد المنفصل.
ولكن فرنسا لا توجد فيها مشكلة سياسية، ومع ذلك من المرجح أن يصوت على النقاب. طيب دعني أنتقل إلى الدكتور خالد شوكات في روتردام. دكتور خالد، لك حق الرد على ما قاله الدكتور رالف غضبان، وسؤالي لك، يعني أنت ناشط في حزب الخضر الهولندي، وأنت رئيس المنتدى العربي في هولندا ومندمج، لماذا الخوف من الإسلام؟
الأستاذ رالف أشار إلى أنه للحريات العامة والحريات الفردية حدود، وأنه النقاب لا يدخل في حيز هذه الحرية، وشبهه بمسألة تعدد الزوجات. وأنا لا، أنا أرى أنه الأمران يختلفان. النقاب هو لباس فردي لا تأثير له على تأثير مادي مباشر على أطراف أخرى. طيب. في التشريع عملية التعدد وقع الاستناد في تحريمها أو تجريمها في القوانين الغربية باعتبارها مساس بالمساواة بين المرأة والرجل، وفيها تعدي على حقوق فردية أخرى. في تقديري أنه منع النقاب، يعني فلسفة تدخل الدولة في لباس الأشخاص، أنا أعترض عليه من وجهة نظر عقلية. قد لا أتفق مع لبس معين، أنواع كثيرة من اللبس لا أتفق معها، لكنني أنا أعتقد أن الأفراد هم أحرار فيما يلبسون. يعني عندي تحفظ فقط إذا ثبت أن النساء
طيب فكرتك أصبحت
وقع إجبارهن، إذا وقع إجبارهن سواء على ارتداء الحجاب أو على خلعه، ارتداء النقاب أو خلعه إلى غير ذلك، فهنا أنا أعترض. يعني
طيب جيد دكتور خالد، لكسب الوقت، نعم. فكرتك نعم. بالنسبة للنقاب أصبحت واضحة، والنقاب في الحقيقة ليس هو موضوع حلقتنا الأساسي، وإنما نعم. كتجلي من تجليات الخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبي الذي قلت عنه. لماذا هذا الخوف الآن؟ أو يتعاظم هذا الخوف وينتقل من دولة إلى أخرى، مآذن، نقاب، بناء مساجد في ألمانيا إلى آخره؟
أنا دائما أرد الأمر إلى أنه إلى العامل الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا إلى ارتباك تعيشه الحالة، يعني يعيشه الفكر الديمقراطي العلماني في أوروبا نتيجة هذه التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. أنا دائما أقول أنه إذا ما مس شعب من الشعوب أو مست الطبقات الغالبة في شعب من الشعوب في رفاهيتها الاقتصادية والاجتماعية، عادة ما تجنح للتطرف. أنا أفسر أيضا أنه تنامي الأصولية الإسلامية التي تتخذ فزاعة في عالمنا العربي والإسلامي، هذا التنامي كان أيضا جراء تأزم العالم العربي والإسلامي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا، لأن العالم العربي رازح تحت نير الاستبداد السياسي.
دكتور رالف غضبان في برلين، نريد أن نركز الآن على نقطة الخوف، أريد رأيك أيضا في هذا الأمر. يعني في كولونيا في ألمانيا هناك حركة ضد بناء المساجد، في مسألة المآذن في سويسرا، الآن فكرة النقاب في كل من فرنسا وبلجيكا، وأيضا تنامي حزب خيرت فيلدرز في هولندا. لماذا الخوف؟ ما أسبابه؟
هذا هو السؤال الأساسي، وأطرحه شخصيا بالشكل التالي: لماذا اعترض أهالي سويسرا على بناء المأذنة الخامسة ولا على بناء المأذنة الأولى؟ لأنه الذي أثار الموضوع هو بناء المسجد الخامس في سويسرا. فبرأيي وحسب خبرتي وأبحاثي في مجالات الهجرة، الاستعداد لتقبل الآخر يتطور بشكل كبير في المجتمعات الأوروبية، مثال على ذلك ألمانيا. لكن بالمقابل في بعض الأوساط الإسلامية هنالك انكماش على الذات كان سببه كما قال الأخ خالد في البدء أسباب اقتصادية وعنصرية ورفض، لكنها مع الزمن مع زوال هذه الأسباب أصبح لدينا مجتمع موازي يتطور حسب ديناميكية داخلية، وهذا المجتمع الموازي،
يعني تقصد مجتمع المسلمين أو مجتمع الأجانب حتى يفهم المجتمع،
مجتمع مسلم موازي هو بقيادة التنظيمات الإسلامية ذو المنهج الإسلامي
أصول المتشدد، يعني
المتشدد، هذه هي المشكلة. وهذه البيئة تنتج بشكل دائم،
يعني هذا المجتمع الموازي هو يبعث الخوف في قلوب الأوروبيين من الإسلام،
هذا هو السبب الأساسي، لأن الأوروبيون انفتحوا على الإسلام وكانوا منتظرون أن المسلمين يندمجوا في المجتمع فيلاحظوا أن هنالك فئة ترفض الاندماج، لبل تستمر باستغلال الحريات المتوفرة في المجتمع هان لتستفز المجتمع بأغلبية. النقاب لا علاقة له بالإسلام.
دكتور رالف، يعني الموضوع لا يتعلق فقط بالنقاب، نحن نتحدث عن مساجد، عن مظاهر أخرى، يعني حزب يميني متطرف مثل حزب فيلدرز ينال أصوات كبيرة بسبب هذا الخوف.
فإذا أخذت جامع كولن مثلا، لماذا إصرار المسلمين هنالك على بناء مآذن تكون ثالث أعلى مبنى في المدينة؟
يعني بسبب العلو يحتاج هؤلاء؟
لا، الأوروبيون يفهمون مع الزمن كما ذكرت سابقا بعد الاحتكاك والممارسة الطويلة مع المسلمين الموجودين بأوروبا أن هذه هي مظاهر تسلط سلطوية، ليست مظاهر دينية فقط، هي مظاهر استفزاز سلطوية، ولذلك يرفضونها الآن.
طيب تسمح لي أنتقل إلى ضيفي في برلين أيضا أستاذ ستيفان فاينر. أستاذ ستيفان، وصلنا إلى القسم الثالث والأخير في هذه الحلقة، على ضوء ما سمعته من الضيفين، إلى أين يتجه الإسلام في أوروبا بالنسبة لهذا الخوف؟ هل إلى المصالحة مع المجتمع أم هناك الخوف من مزيد من التصعيد؟
معظم المسلمين في ألمانيا وفي أوروبا يحاولون الاندماج، يعني اندماج ليس 100%، ليس اندماج يعني فقط الهوية الإسلامية، لكن اندماج جزئي يسمح لهم أن يكون مسلمين وأوروبيين في نفس الوقت. وهذا هو أهم شيء، يعني لازم للمسلمين في أوروبا أن يكونوا مسلمين وفي نفس الوقت مثلا عندهم الجنسية الألمانية وينتخبون حتى الحزب المسيحي الديمقراطي أو يلعبون دور سياسي أو أي شيء. لكن أنني يعني أريد أن أرجع إلى ما قاله الأستاذ غالف غضبان، له حق إلى نوعا ما، لكن من ناحية أخرى أنا لا أتفق معه 100%. أظن أن هناك يعني أنا أظن الأنثورية ما زالت موجودة، هذا لا يعني أنثورية سطحية، أنثورية واضحة، لكن أنثورية في الكلام، أنثورية في حتى الخوف هو إشارة للأنثورية في رأيي أنا.
الخوف الذي يتحدثون عنه الخوف من الإسلام في أوروبا، يعني
بالضبط من يقول مثلا أن هناك مت إسلامي وأن الإسلام يحاول أن يسيطر على أوروبا؟ يعني طبعا هناك مسلمين يفكرون أن في المستقبل سيسيطرون على أوروبا، بس هناك مجانين من كل
الجهات،
يعني من كل الجهات، يعني في، لكن هذا يعني المشكلة الأساسية في جزء كبير من الألمان يخافون من الإسلام، لكن هذا الخوف ورائه ربما جزء من الأنثورية القديمة التي لاحظناها سابقا تجاه اليهود.
دكتور خالد، كيف يمكن منع استغلال الإسلام أو صورة معينة من صور الإسلام من قبل بعض الجماعات اليمينية المتشددة في أوروبا؟ ماذا تقول للمسلمين؟ ما المطلوب منهم أنت كمسلم يعني؟ أم أن الصورة باتت جاهزة والحكم مسبق؟
لا، أنا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله.
من يتحمل سبب هذا الخوف وكيف يمكن وقفه يعني؟
وقفه يجب أن يكون مشروعا مشتركا بين غالبية المسلمين الذين أعتقد أنهم يريدون العيش بسلام في أوروبا كمواطنين على قدم المساواة مع غيرهم، وبين أيضا قوى المجتمع المدني الأوروبي التي أعتقد جازما أنها لا تريد الذهاب بعيدا في مسألة التخويف من الإسلام، وتعتقد أنها تستغل من قبل جماعات يمينية متطرفة لنيل أصوات ولنيل مواقع في السلطة غير مبررة. أنا أعتقد أنه رفع شعار ضد الأسلمة الذي يطرحه شخص مثل خيرت فيلدرز لا أساس له. أنا شخصيا لم أقرأ حتى لأشد المسلمين تطرفا آراء تشير إلى أنهم يريدون أسلمة ألمانيا أو أسلمة هولندا، هذا غير وارد. يعني المسلمون في هولندا 6%، وأعتقد أنهم أقل من ذلك في ألمانيا، وهم لا يطرحون، يعني غالبية المسلمين لا يطرحون حتى أسلمة مجتمعاتهم، فما بالك بأسلمة أوروبا.
طيب،
هناك مخاوف مبالغ فيها أنا في اعتقادي تستغلها أطراف لا تخلو من عنصرية وأطراف يمينية متشددة لحسابات سياسية ضيقة.
دكتور رالف غضبان، الكلمة الأخيرة لك، إلى أين تتجه أوروبا مع الإسلام؟
إنني أعيش بأوروبا منذ عام 1972، والذي لاحظه أن أوروبا بما أنها دولة قانون فتحت المجال لتقبل الغير، وبالتالي لا أريد أن أشرح التاريخ حاليا، لكن الحليف الأساسي للأجانب في أوروبا كان دائما القانون. ومع الزمن حاليا الجيل الثالث والرابع إنهم يعلمون أنهم مواطنون مثل غيرهم، فموضوع الإسلاموفوبيا موضوع مبالغ بأمره، والفئات الإسلامية معينة تعتاش منه وتغذيه لتحافظ على مواقعها انطلاقا من كونها ضحية. فمفهوم الضحية هذا لا أساس له حاليا، لأن لهم جميع الحقوق والقانون دائما يقف إلى جانبهم. من يستفيد من هذه العملية؟ المستفيد من هذه العملية هي التنظيمات الإسلامية المتطرفة، والتي تسيطر عمليا على الإسلام بالدول الأوروبية من خلال سيطرتها على الجوامع، وهذه هي مشكلتنا الكبرى، ونعيشها حاليا في ألمانيا بين المواجهة التي تدور حاليا بينما الجمعيات الإسلامية الكبرى وبين وزير الداخلية حول المشاركة في المؤتمر الإسلامي. هذا أكبر دليل على نوع المواجهة، وهذا دليل أيضا على أن الأمر لا علاقة له بجمهور المسلمين بشكل عام، بل بسلطة ونفوذ تنظيمات إسلامية من مصلحتها المحافظة على هذا الخوف وتغذي هذا الخوف.
أستاذ شيفان، تريد أن تضيف شيئا؟
أنا لا أرى الوضع كما يراه غالف غدبان. في هناك تخويف مباشر من الإسلام من بعض الأطراف السياسية أو الحزبية أو حتى الثقافية. هذا لا يعني أن ليست هناك منظمات إسلامية متطرفة، هذا موجود، لكن هم حتى يعني تنظيمات مثلا تركيا هي ليست متطرفة. هذا ليس صحيح. أنا لا أظن أن مثلا منظمة ديتيب التركية هي متطرفة.
وبهذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفنا من برلين الأستاذ شتيفان فايدنر المستشرق الألماني ورئيس تحرير مجلة فكر وفن، وأشكر من برلين أيضا الباحث في الدراسات الإسلامية الدكتور رالف غضبان، ومن روتردام بهولندا أشكر المفكر والناشط الدكتور خالد شوكات. وقبل أن أودعكم مستمعين الكرام، أود أن أذكركم بأن بإمكانكم الكتابة إلينا إلى برنامج المنبر الحر على عنوانه الإلكتروني
amh@dw-world.de.
العنوان من جديد
amh@dw-world.de.